أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما على الثاني فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير. ذكرنا في البحث السابق أنه الآثار الشرعية على المستصحب هل تترتب بدون مع الواسطة أم لا؟ بدون الواسطة لا شك في ترتبها على المستصحب، وإنما الكلام مع الواسطة، والمقصود من الواسطة هنا الواسطة الشرعية، يعني ما يكون إما حكما أو موضوعا لحكم شرعي. بناء على ذلك قلنا أنه في حقيقة الاستصحاب أو تفسير أدلة الاستصحاب هناك ثلاثة مسالك. مسلك الأول أن الاستصحاب عبارة عن التعبد ببقاء المتيقن وجعل المشكوك منزلة المتيقن. بناء على هذا المسلك قلنا لا بأس، مقتضى التنزيل أن المشكوك يقوم مقام المتيقن، أنه كما يترتب على المتيقن من الآثار الشرعية مع الواسطة بدون الواسطة أكثر من واسطة واحدة، كذلك على المشكوك الذي ينزل منزلة المتيقن تترتب تلك الآثار الشرعية. هذا تم الحديث فيه وبحثناه بالتفصيل. المسلك الثاني أنه نقول، وهو مسلك السيد الشهيد، أن المقصود من الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين، وأنه إلغاء الشك وإبقاء اليقين كما كان سابقا حادثا. فنحن نشك في بقاء اليقين، والاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني اجعل اليقين السابق كما كان سابقا موجودا، اجعله باقيا. بناء على هذا راح يكون هناك تنزيل في ناحية اليقين، هل أنه الآثار الشرعية المترتبة على اليقين السابق تترتب الآن على اليقين التعبدي الذي نحن نؤمن به بحسب دليل الاستصحاب، أو لا تترتب؟ بالبداية أو في النظرة الأولية قد يأتي الإشكال أنه التنزيل هنا مهما كان تنزيل الشك منزلة اليقين لا يوجب التعبد بآثار اليقين. لماذا؟ لأن اليقين بالشيء يستلزم اليقين بلوازمه. أنت عندما عندك يقين أن زيد حي، خب لازمه أنه تعتقد أن زيد يأكل ويشرب وينام ويمشي، لأن هذه كلها لوازم اليقين بحياته. فإذا كان عندك يقين وجداني بحياته لازمها أنه عندك يقين وجداني أيضا بآثار الحياة الملازمة لوجوده أو لحياته. ولكن نحن هنا ما عندنا يقين وجداني. المكلف الذي شك في بقاء الطهارة في هذا الثوب أو في هذا الإناء بعدما لاقى شيئا نجس مثلا، هل عنده الآن واقعا يقين بالطهارة؟ لا، وإنما عند الشك. الشارع جاء وقال له لا تنقض اليقين بالشك، يعني تعبد ببقاء اليقين. تعبد ببقاء اليقين، اليقين بماذا تعلق؟ تعلق بمتعلقه وهو الطهارة، يعني تعبد ببقاء اليقين بالطهارة. هذا مفاد دليل التعبد. أما هل أنه هذا التعبد ببقاء اليقين بالطهارة يستلزم اليقين بلوازم الطهارة؟ لا، لأن هذا ليس يقينا وجدانيا حتى يستلزم. واليقين كما يقال في محله هو كاشف وطريق إلى المتعلق. إذن التعبد ببقاء اليقين في الحقيقة تعبد بكاشفيته وطريقيته نحو متعلقه وهو الطهارة، لأنه اليقين سابقا كان متعلقا بالطهارة على حسب المثال. إذن الذي يثبت بتعبد ببقاء اليقين يثبت الطهارة، أما أن هذه الطهارة موضوع لطهارة الماء مثلا، أو موضوع لطهارة الطعام، وطهارة الطعام موضوع لحلية أكل الطعام، هذا بعد ما له علاقة بهذا التعبد، لأنه مفاد التعبد ونطاق التعبد هو أن تجعل اليقين السابق باقيا، واليقين السابق أخذ طريقا وكاشفا وبابا للوصول إلى متعلقه. إذن التعبد ببقائه كأنما تعبد ببقاء متعلقه، أما أكثر من متعلقه وهو لوازم المتعلق فإذن خارجة عن دائرة التعبد. خب قد تقول هذا حاصل الإشكال، قد تقول أنه نحن في اليقين التكويني اللي نعبر عنه باليقين الوجداني، عندما يحصل لنا يقين تكويني أو وجداني بشيء ببركة ذلك اليقين يحصل لنا يقين بجميع آثار الملازمة لذلك اليقين. نعم هذا طبيعي، مثل ما ذكرت في المثال، أنت عندما عندك يقين بوجود زيد أو ببقاء حياته راح يكون عندك أيضا يقين بأنه يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الاستراحة، يمشي، يضحك، يبكي، أن هذا كل لوازم حياته زيد. إذن كما أن اليقين التكويني بشيء يلازم اليقين بلوازم المتيقن، كذلك هنا عندما نحن نتعبد ببقاء اليقين تعبدا وتشريعا لا وجدانا، كأنما تعبدنا بلوازم اليقين السابق أيضا. شنو الفرق بينهما؟ مرة نحن عندنا يقين بشيء تكوينا فيلزم منه اليقين بلوازمه، مرة عندنا يقين بشيء تعبدا فأيضا يلزم منه اليقين بلوازمه. يعني كإشكال فقط على مستوى الإشكال، والجواب أنه فرق واسع أكو بينهما، بين اليقين التكويني وبين اليقين التعبدي. نحن في اليقين التعبدي هذه الملازمة واضحة، بل هي تعتبر كأنما بمنزلة البديهية، لأن العرف هكذا يفهمون، يقولون الذي عنده يقين بأن الزيد اليوم موجود مثلا في قم معناته أنه الزيد في هذا اليوم في قم يأكل ويشرب وينام ويستريح، هذا كله طبيعي. اليقين بشيء تكوينا يلازم اليقين بلوازمه وآثاره، هذا مسلم. أما في باب التعبد هاي الملازمة كيف نثبتها؟ نحن في باب التعبد هاي الملازمة ما إلها معنى. لماذا؟ لأنه نحن في باب التعبد نتبع دليل التعبد، أن دليل التعبد ماذا يقول؟ هذا الذي يهمنا، أن دليل التعبد هل يحكم بأن اليقين بجميع لوازمه يقين أو لا، اليقين بما هو يقينون لا نعلم بذلك. إذن المتيقن أو المستفاد من الأدلة الاستصحاب أنه ابق اليقين السابق، تعبد ببقاء اليقين السابق. تعبد ببقاء اليقين السابق يعني ماذا؟ يعني تعبد بما كان كاشفا أو طريقا إليه، والذي كان كاشفا وطريقا إليه كان متعلقه. لذلك نحن ودليل التعبد يقتضي أن نحكم بأن مدار التعبد ونطاق التعبد هو نفس اليقين، لأنه نقض أسند إلى اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، يعني تعبد ببقائه. خب الذي كان سابقا متيقنا ومتعلق اليقين ماذا كان؟ الطهارة. أنا الآن تعبد ببقاء الطهارة، أما أن هذه الطهارة لها لوازم وآثار شرعية تترتب عليها، هذه الآثار مع الواسطة أو مع واسطتين أو ثلاث وسائط، هذا بعد لا يستفاد من دليل التعبد. ومقصودنا من الإبقاء مو جعل اليقين بمنزلة اليقين التكويني، مقصودنا من الإبقاء يعني أنت مكلف أن تحكم على نفسك باليقين السابق وتلغي الشك. خب أنت سابقا كنت محكوما باليقين السابق في ماذا؟ في إثبات الطهارة. الآن أحكم على نفسك بإثبات الطهارة، هذا المقدار. أما أنه هذا الإثبات التعبدي يلازم اليقين التعبدي بلوازم الطهارة، هذا لا يستفاد من دليل التعبد. إذن معناته أنه شنو معناته الإطلاق أصلا ما إلى معنى من الأساس. عليكم السلام ورحمة الله. يعني من الأساس الإطلاق ما إلى دور هنا. ليش؟ لأنه من الأساس يشبه هنا الدليل التعبد ضيق فم الركية. يعني من البداية نحن قاعد نقول تعبد ببقاء اليقين. يعني ماذا؟ يعني أنه اجعل اليقين السابق الزائل بمنزلة الباقي والموجود. خب اليقين السابق ماذا كان دوره؟ دوره الكاشفية والطريقية لإثبات المتعلق. يعني معناته أنه أنت تعبد ببقاء المتعلق اليقين. اللوازم المتعلق هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة. هذا يحتاج إلى دليل يكشف عن ذلك. لأن ملازمة بين اليقين التكويني بشيء ولوازمه ملازمة عرفية وعقلائية موجودة. أما في اليقين التعبدي الملازمة العقلائية والعرفية ما موجودة. لذلك نحن إذا أريد نثبت أن اليقين التعبد ببقاء اليقين يلازم التعبد ببقاء لوازم اليقين نحتاج إلى دليل. لأنه الفهم العرفي أو الفهم العقلائي ما يساعد على هذا التعبد. ولذلك ما نقدر نبين إطلاقا في الأدلة. الإطلاق مفروض أن يساعده الفهم العرفي لأن الإطلاق منشأه الظهور والظهور أساسه الفهم العرفي. إذا لم يكن هناك فهم عرفي يساعد على ذلك يعني من الممكن أن الشارع يقول أنا أتعبدك ببقاء اليقين فقط من دون التعبد ببقاء لوازمه. ممكن. فما دام هذا الاحتمال موجود العرف كيف يؤمن بأن التعبد ببقاء اليقين يلازم التعبد بلوازمه؟ نعم بالتكوين هاي الملازمة موجودة. أما في التعبد هاي الملازمة ما موجودة. تحتاج إلى دليل في مقام الإثبات. لا احنا نقول التعبد اذا احنا فسرنا ادله الاستصحاب نقول ان التعبد الذي نستفيده من ادله الاستصحاب على هذا النطاق فقط انه انت الغي الشك وتعبد ببقاء اليقين. والتعبد ببقاء اليقين ماذا يعني؟ تعبد بمتعلق اليقين الذي كان ثابتا عندك وهو الطهاره. على سبيل المثال طهاره الماء مثلا هذا المقدار. اما هل ان هذه الطهاره المتعبد ببقائها أو المتعبد بها هل هذه الطهارة تثبت لوازمها الشرعية التي هذه اللوازم الشرعية تكون ثابتة حتى مع الواسطة وغير الواسطة؟ هذا هو محل الكلام. لذلك احنا نقول انه هل يمكن ان نقول بثبوتها ام لا؟ اذا احرز الفقيه والأصولي الاطلاق من أدلة الاستصحاب نعم. اما اذا ما احرز الاطلاق والعموم من أدلة الاستصحاب إثباتها جدا مشكل. يعني إلا اللهم نرجع يعني كما يقال نرجع حقيقة التعبد ببقاء اليقين نرجعه إلى تعبد ببقاء المتيقن مثل ما ذكرنا في المسلك الأول. إحنا إذا قلنا أن مركز التعبد هو المتيقن مو اليقين. إذا قلنا أن مركز التعبد هو المتيقن معناته شنو؟ معناته أن المتيقن وهو الطهارة تعبد ببقائها. خب بلا شك التعبد بالشيء تعبد بلوازمه. مرة نقول لا تعبد ببقاء اليقين واليقين هو مركز التعبد وأساس التعبد مو المتيقن. ولكن من جهة ثانية نعلم أن اليقين لم يؤخذ بنحو الموضوعية وإنما أخذ بنحو الطريقية. فإذا المقصود من اليقين هو شنو؟ الكاشف عن متعلقه. هنا يمكن أن نناقش ونقول أن أدلة الاستصحاب ليس فيها ذلك الإطلاق والعموم وإنما فقط تقتصر على التعبد ببقاء اليقين كدليل وطريق كاشف. أما أن المتيقن هل ثابت بجميع لوازمه أم ببعض لوازمه قد يقال أن أدلة الاستصحاب ما تقدر تبين هذه الزاوية من البحث. لذلك نتوقف فيها نطبق هذا المسلك الثاني. وأما على المسلك الثاني والمقصود من المسلك الثاني ما هو؟ أن المقصود من الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين أي نفس اليقين. فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين صح؟ وهو هذا الجوهر الفرق بين هذا المسلك والمسلك السابق. وغاية ما يقتضيه التنزيل كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته. ومن الواضح إن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه فقط لا إلى آثار متعلقه، وإنما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار، ولكن يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار وين؟ في اليقين الوجداني والتكويني، أما مو في اليقين التعبدي. اليقين التعبدي ما يصير في صراط وطريق الحصول اليقين بالآثار، لأن اليقين التعبدي يقول أنا فقط أقول لك أنت تتعبد بهذا اليقين، أما الآثار أنت تتعبد بهذا بحث آخر. واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار، وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه فكذلك منجزيته ومحركيته. صح، لذلك يقال أن اليقين كلما حدث صار منجزا ومعذرا لأن حجيته ذاتية، بس اليقين على مستوى كشفه وطريقته مو أكثر. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك، ولكن بالنسبة إلى الحالة السابقة بين قوسين متعلق اليقين، لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية. هذا حاصل الإشكال. إذن هذا المسلك ما راح يثبت لنا الشنو؟ ما راح يثبت لنا الآثار. الإشكال قوي جدا. ليش؟ خصوصا مع الإشكال الذي السيد الشهيد هنا يذكره في بطن هذا الإشكال، أنه لماذا تفرقون بين اليقين التعبدي واليقين التكويني؟ في اليقين التكويني إذا تعلق بشيء استلزم اليقين بلوازمه، لماذا لا تقولون في اليقين التعبدي؟ سيد الشهيد يقول في الجواب أكو فرق بينهما، لأن اليقين التعبدي ماكو فيها ملازمة أنه أنت إذا تعبدت بوجود اليقين في شيء أن تكون متعبدا بلوازمه أيضا، ماكو دليل عليه. لذلك راح يتركز عندنا الإشكال أكثر، أن المسلك الثاني ما يتمكن أن يستفيد من أدلة الاستصحاب الإطلاق. لاحظوا الإشكال. فإن قيل أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من آثاره أيضا؟ هذا وين؟ في التكوينيات. فإذا نقيس التعبد على التكويني، كان الجواب إن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره. كيف يلزم؟ لأنه يساعد عليه شنو؟ الارتكاز العقلائي أو العرفي. أنت عندما عندك يقين بوجود الزيت هذا اليوم معناته أنه عندك يقين بأنه يحتاج إلى الأكل والشرب والنوم والراحة وغير ذلك. وأما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره. ليش؟ لأنه يحتاج إلى دليل، بدون الدليل ما يمكن، لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا يعني وانقباضا لمقدار التعبد. ودليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة. إلى هنا نحن ركزنا على الإشكال، وأن المسلك الثاني الذي يقول مفاد الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين أصلا ما يمكن أن يفسر أدلة الاستصحاب بنحو الإطلاق والعموم، ولكن السير الشهيد يقول والتحقيق خلاف ذلك. احنا نقدر نجاوب عن هذا الإشكال ونقول بناء على هذا المسلك الثاني أيضا آثار المتيقن حجة، وأن التعبد ببقاء اليقين يستلزم التعبد ببقاء آثار اليقين. لماذا؟ أكو نقطة في اليقين وهي أشار إليه السيد الشهيد في خلال الإشكال، بس ولكن هي أساس الجواب أو أساس التحقيق. نحن عندما نقول أن اليقين حجة، شنو مقصودنا من الحجة اليقين؟ يعني أن اليقين منجز ومعذر. إذا فرضنا أنت صار عندك يقين بوجوب صلاة الجمعة منجز للوجوب، إذا صار عندك يقين بعدم وجوب صلاة الجمعة معذر، يعني يوم القيامة إذا بقيت على اليقين ولم ينكشف الخلاف أنت معذور أمام الله لأنه كان عندك يقين بعدم التكليف. هذه الحيثية هي المطلوبة في باب التعبد. يعني الشارع لماذا يأتي ويتعبدني ببقاء اليقين مع أنه يرى أني وجدانا الآن شاك وما عندي يقين، زال يقيني بطهارة الماء والآن عندي شك، لماذا يأتي ويقول تعبد ببقاء اليقين بناء على المسلك الثاني؟ لأنه يقصد الحيثية التنجيزية والتعذيرية. يعني مثل ما أن اليقين عندك في الأمس بالنسبة إلى عدالة الزيد كان منجزا لك ماذا؟ جواز صلاة خلفه. اليوم هم تعبد ببقاء اليقين بعدالة الزيد، يعني ماذا؟ يعني أنه ينجز لك هذا اليقين التعبدي جواز الاهتمام بزيد. إذا لاحظنا جانب التنجيز والتعذير، في جانب التنجيز والتعذير نقدر نقول أن اليقين التعبدي يثبت لوازمه. لماذا؟ لأنه اللوازم الشرعية لليقين أو المتيقن السابق كانت تثبت بعد ماذا؟ بعد إحراز الكبرى وهو جعل الحكم، وبعد إحراز الصغرى وهو موضوع الحكم. مثلا أنا أعيد المثال حتى أوضح هذه النقطة في التحقيق. السيد الشهيد ذكر هذا المثال، احنا نشك في طهارة هذا الماء، نستصحب بقاء طهارة الماء، ثم طهارة الماء يكون موضوعا لجواز غسل الثوب النجس، فيصير موضوعا لتطهير الثوب النجس إذا غسل بهذا الماء، صحيح؟ أو أنه طعام النجس حسب مثال السيد الشهيد، وطعام النجس عندما غسل بهذا الماء الطاهر صار طاهرا وطهارته صارت موضوعا لحلية الأكل، صحيح؟ هذه الآثار نقدر نعبر عنها أنها آثار لتنجيز اليقين بطهارة الماء. خب هذه الآثار الثابتة لطهارة الماء ثبتت بما بأي شيء؟ بركنين. الركن الأول أنه نحن علمنا أن طهارة الماء موضوع لطهارة الطعام، وطهارة الطعام موضوع لحلية الطعام، هذا من حيث الصغرى. من حيث الكبرى علمنا أنه حلية الطعام مبنية على طهارة الطعام، طهارة الطعام مبنية على طهارة الماء. إذن علمنا بهذه الأحكام الثلاثة، طهارة الماء، طهارة الطعام، وحلية أكل الطعام. إذن هذه الموضوعات وهذه الأحكام هي الآثار التي تترتب على اليقين بطهارة الماء. نحن نأتي نقول إذا الشارع المقدس جاء وقال لي في مقام الشك تعبد ببقاء اليقين السابق، اليقين السابق ماذا كان؟ يقين بطهارة الماء. خب تعبد ببقاء اليقين السابق من أي حيثية؟ من حيث التنجيز والتعذير. خب فإذا معناته أنه يريد يقول لي أنه مثل ما كان سابقا عندك أحكام ثلاثة، موضوعات ثلاثة، وكلها كانت منجزة في حقك ببركة اليقين بطهارة الماء، الآن الذي أنت تتعبد ببقاء اليقين تلك الأحكام والموضوعات منجزة ومعذرة. إذن يثبت حجية الاستصحاب في جميع الآثار الشرعية على مسلك الثاني. هذا التوضيح الذي احنا وضحناه وهو مهم جدا سيد الشهيد اختصره في ثلاثة أسطر، والتحقيق
ما قلت
لنا
سطر واحد
على نسختكم سطر، اي شوفوا
وهي
وهاي مهمه جدا مهمه، لانه احنا الى هنا كنا نبين الاشكال وان التعبد ببقاء اليقين ما يشمل الاثار الشرعيه، شلون قلبنا القضيه الى انه يشمل؟ هذا البيان جدا دقيق. والتحقيق ان تنجز الحكم يحصل، أي المقصود من الحكم هنا الحكم الشرعي، يحصل بمجرد وصول كبرى وهي الجعل، يعني ماذا؟ يعني العلم بتشريع الحكم بين قوسين، وصغرى وهي الموضوع، يعني العلم بثبوت الموضوع. فاليقين التعبدي بموضوع الأثر، وهو ماذا موضوع الأثر؟ موضوع الأثر ما هو؟ يعني طهارة الماء، لأن الطهارة موضوع للأثر، الأثر ما هو؟ لطهارة الطعام المغسول به، بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم، يعني هم ينجز الطهارة وهم ينجز الحكم المترتب على الطهارة. الذي يترتب على طهارة الماء حسب اليقين التعبدي ماذا؟ طهارة الطعام المغسول بالماء، وطهارة الطعام أيضا يتنجز عليه ماذا؟ ويترتب عليه حلية الأكل. إذن هذا المقصود. فاليقين التعبدي بموضوع الأثر، بموضوع ما هو؟ بين قوسين طهارة الماء، الأثر بمقصود منه ماذا؟ طهارة الطعام. بنفسه منجز لذلك الأثر يعني طهارة الطعام والحكم المترتب على ذلك الأثر. والمراد من هذا الحكم ما هو؟ حلية الطعام. صارت العبارة واضحة؟ شوف ايش قد العبارة مغلقة. هذا صارت شبيهة بعبارات صاحب الكفاية. صاحب الكفاية عباراته هيك سطر واحد وانت كنت فسرت 20 دقيقة وتجيب الضمائر الى ان يصير مقصوده واضح. هنا السيد ظاهر جاءه متطبع بشخصية صاحب الكفاية. وإن لم يسر اليقين إلى الحق. زين هاي العبارة شنو؟ وإن لم يسر اليقين إلى الحق يريد يقول شنو؟ إحنا في الإشكال شنو قلنا؟ قلنا في اليقين التعبدي لا يمكن الملازمة بين اليقين بالشيء واليقين بلوازمة. السيد يقول هذا صحيح صحيح هذا. بس لذلك احنا تحقيقنا مو مبني على انكار عدم الملازمه وانما نحن نسلم عدم الملازمه لان هاي الملازمه وين موجوده؟ فقط في اليقين التكويني. اما في اليقين التعبدي لا توجد الملازمه اصلا. بناء على ذلك احنا جئنا من طريق اخر من طريق التنجيز والتعذير. ولهذا يقول وان لم يسر اليقين التعبدي بموضوع الى الحكم. والمقصود من الحكم ماذا؟ يعني حلية الأكل الذي نحن فسرناه أو حلية الطعام أو طهارة الطعام لأن طهارة الطعام حكم يترتب على طهارة الماء. يقول صح اليقين ما يحصل ولكن الكلام في التنجيز. فإن هذا اليقين إذا تعبدت ببقائه هل هو منجز أم لا؟ نعم. زين إذا كان يقينا تكوينيا ماذا كان ينجز؟ طهارة الطعام وحلية الأكل الطعام كذلك الآن ينجز ما دام تعبدته ببقائه. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث. تقدير الثالث والمسلك الثالث ماذا كان؟ المسلك الثالث هو أنه نحن نقول أن المراد من قوله لا تنقض اليقين بالشك يعني لا تنقض عملك الذي كان على حسب اليقين بالشك يعني ابق على الأعمال والآثار التي كانت تترتب على اليقين السابق. بلا شك أن هذا يشمل كل الآثار. هذا المسلك بعد أوضح من المسلك الأول والثاني. لذلك أكثر المحققين الأصوليين والمعاصرين أو من قارب عصرنا يختار هذا المسلك في باب الاستصحاب لأن هذا يعطي سعة كاملة لمفاد الاستصحاب. عندما يقول المولى لا تنقض اليقين بالشك أصلا هذا معنى كنائي يعني لا تنقض العمل المستند إلى اليقين بالشك. نعم نهي تكليفي. نعم لا تنقض العمل. خب العمل الذي أنا كان عندي على حسب اليقين ماذا كان؟ أن هذا الماء طاهر وأنه إذا غسلت به الطعام صار طاهرا وإذا غسلت الطعام كان حلال الأكل. خب هذا العمل لا تنقضه. إذن هنا بلا شك أن الاستصحاب يشمل جميع آثار الشرعية المترتبة على المستصحب مع الواسطة بدون الواسطة وأكثر من واسطة واحدة. لذلك السيد الشهيد يقول بعد هنا احنا ما نتوقف كثير على هذا المسلك الثالث. الأمر واضح جدا. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث أو المسلك الثالث بأن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي أنه أنت لا تنقض ذلك اليقين في جميع آثاره. أنت لو نقضت اليقين في حلية أكل الطعام أو في طهارة الطعام يعني كأنما نقضت عملا اليقين السابق. إذن كل أثر من آثار المترتبة على اليقين السابق لو تركته ولم توافق عليه يعني نقضت عملا اليقين. مع ذلك سيد الشهيد رحمة الله عليه كأنما في قضية التحقيق الذي ذكرناه حول المسلك الثاني عند تأمل رجع مرة ثانية إلى المسلك الثاني وهذا من الغرائب لأنه احنا انتهينا من المسلك الثاني. كأنما الإشكال في المسلك الثاني لأنه هو مسلكه المختار الإشكال لا زال قوي. قد يقال أنه أنتم في التحقيق ماذا ذكرتم؟ ذكرتم أنه اليقين السابق كان منجزا للآثار اليقين اللاحق وهو المسمى بالتعبد أيضا يكون مقام اليقين السابق وينجز الآثار. قد واحد يقول أن هذا أول الكلام، من يقول أن الشارع جعل اليقين التعبدي منجزا بمقدار اليقين التكويني؟ لعله جعله منجزا فقط في مفاده، هذا كنا احنا نثبته. من أي دليل أثبتنا هذا الملازمة؟ نفس الإشكال المتقدم ولكن على صياغة التنجيز. أن نحن نقول صحيح الغرض من التعبد ببقاء اليقين هو التعبد ببقائه من حيث التنجيز، أما قد يكون التعبد ببقائه من حيث التنجيز في مدلوله المطابق فقط لا في مداليله الالتزامية. إذن كيف نقول بذلك أن هذا التعبد يشمل جميع اللوازم؟ سيد الشهيد يقول في الجواب: احنا الذي نفهمه من الأدلة أنه كل حكم شرعي إذا علمنا بثبوته وإذا علمنا بوجود موضوعه يصير منجز. احنا إذا تعبدنا ببقاء اليقين معناته شنو؟ يعني تعبدنا بالطهارة وكنا سابقا لم نعلم أن هذه طهارة الماء تقع موضوعا لطهارة الطعام، إذن عندنا الموضوع محرز بالاستصحاب وهو طهارة الماء والحكم معلوم بحسب الأدلة، إذن لماذا لا يكون منجزا؟ نأتي إلى الواسطة الثانية، طهارة الطعام محرزة وحكم طهارة الطعام الحلية معلوم، إذن لماذا لا نحكم بحلية الطعام؟ إذن ما عندنا مانع من القول بالتنجيز. إذن إذا كان هناك تعبد ببقاء اليقين فالغرض منه هو تنجيزه، ومقتضى تنجيزه أنه يتحقق عندنا الكبرى والصغرى لثبوت الأحكام المترتبة على ذلك اليقين، ولذلك نثبت الآثار مثل ما ذكرنا في التحقيق. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم؟ شنو المقصود منه؟ طهارة الطعام المترتبة على طهارة الماء، وكيف يتنجز مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول؟ الحكم الأول ماذا؟ إذا قد يكون هنا المقصود سيد الشهيد حلية الطعام، لأن حلية الطعام مثال أو أفضل لعبارة سيد الشهيد. شوفوا إحنا نقول حلية الطعام موضوع ماذا؟ طهارة الطعام. طهارة الطعام موضوعها ماذا؟ طهارة الماء. طهارة الماء أحرزنا بماذا؟ بالاستصحاب. زين، طهارة الطعام تترتب عليه لأن الموضوع محرز والحكم معلوم فيتنجز. أما بالنسبة إلى حلية الطعام الذي موضوع الحلية ماذا؟ طهارة الطعام. طهارة الطعام ما عندنا دليل على التعبد ببقائها. إذن هو مثل ما ذكرنا أنه ماكو أي ملازمة بين التعبد بالشيء والتعبد بلوازمة. سأعيد العبارة مع المثال: فماذا يقال عن الحكم الشرعي، مقصودنا من الحكم الشرعي بين قوسين حلية الطعام، المترتب على هذا الحكم؟ أي حكم؟ طهارة الطعام، الذي طهارة الطعام صارت منجزة ببقاء اليقين في طهارة الماء الذي غسل به الطعام. وكيف يتنجز؟ ماذا يتنجز هذا الحكم الشرعي يعني حلية الطعام مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه؟ موضوعه ماذا كان؟ طهارة الطعام وهو الحكم الأول، مقصود من الحكم الأول يعني طهارة الطعام التي كانت تترتب على الاستصحاب وهو ماذا؟ طهارة الماء، لأن المستصحاب هو طهارة الماء. كان الجواب أن الحكم الثاني الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول لا يفهم من لسان دليله إلا أن الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني. صحيح، لأن الحكم الأول ما هو؟ طهارة الطعام، وموضوعه ماذا؟ طهارة الماء. طهارة الماء الذي غسل به الطعام أصبح شنو؟ الطعام طاهرا. طهارة الطعام وطهارة الماء كلاهما موضوع لحلية أكل الطعام. إلا أن الحكم الأول يعني طهارة الطعام بكبراه وصغراه، مقصود من كبراه يعني شنو؟ أصل الطهارة. صغراه يعني ماذا؟ يعني طهارة الماء موضوع للحكم الثاني، مقصود الحكم الثاني ماذا؟ حلية الأكل. والمفروض أنه أي الحكم الثاني محرز كبرويا، لأنه إحنا عندنا علم بتشريعه، نعلم بأنه الطعام حلال أكله إذا أحرزنا الطهارة فيه. وصغرا لأن موضوعه شنو؟ الطهارة، والطهارة محرزة بترتبها على طهارة الماء. جعلا وموضوعا، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني، فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول. حكم الأول ماذا كان؟ طهارة الطعام المغسول بالماء، يتنجز ببركة بقاء اليقين بطهارة الماء. وكذلك الحكم الثاني وهو حلية أكل الطعام يثبت بيقين وبتنجيز طهارة الطعام. وبناء على هذا نقول لا فرق بين هذا المسلك الثاني والثالث والأول، كل اللوازم الشرعية تترتب على هذه المسالك. وأما القسم الثاني وهو المهم، أي اللوازم العقلية، أي الأصل المثبت، هل أن الاستصحاب حجة فيها أم لا، يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم.